أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقرير الشيخ الأنصاري لدلالة صحيحة عبد الله بن أبي عفور على ما ذهب إليه المشهور وناصرهم من أن العدالة هي الملكة وليست مجرد الأفعال والتروك المعبر عنها بالاستقامة على جادة الشريعة. وعمدة ما ارتكز إليه الشيخ الأنصاري في هذه الروايات أن السترة والعفاف والكفة تشتمل على صفة نفسية هي الملكة، ولم يصرح الشيخ بالنظر إلى واحدة من هذه الثلاثة، لكن تعبيره تشتمل ظاهر في أنه ليست كل الخصال الثلاثة صفات نفسانية. وإذا أجرينا الصبر والتقسيم بلحاظ ما ذكره في وجه سابق وهي العناوين، فقد صرح هنالك بأن العفاف صفة نفسانية وملكة نفسانية. هذه العناوين الواردة الصيانة والسات والعفاف والوثوق وفي إمام الجماعة وغيره الوجه السابق، مضافا إلى أنه في بحث صلاة الجماعة في شرائط الإمام يصرح هنالك بشكل واضح لا يشوبه أدنى شك أن العفاف ملكة نفسانية. هذه نقطة الارتكاز الرئيسية يا إخوان التي ارتكز إليها الشيخ وبنى كل استدلاله وكل إن قيل قلته عليها. ثم قرأت في نهايات الدرس السابق إذا تتذكرون إلى جعل الستر أيضا من صفات النفس في أواخر الدرس السابق لعله بالأمس.
ها؟
إيه، ترقى إلى هذا المستوى إلى جعل لا مو ساترا لجميع عيوبه، الستر ضمن أحسنتم، فرق بين الستر وبين الساتر لجميع العيوب، فإن ذلك من الأفعال والأول من الصفات جعله. ها؟ على كل حال هذا تقدم هذا. بل المراد بالستر هنا ما يرادف الحياء والعفاف. قال في الصحاح: رجل ستير أي عفيف، وجارية ستيرة يعني عفيف. فكأن المراد بالستر هنا الاستحياء من الله، الستر يعني في ترك المعاصي، وبالستر فيما بعد ساترا لجميع عيوبه الاستحياء من الناس. ولذا ذكر القاضي ابن البراج أن العدالة تثبت بالستر والعفاف، المراد من الستر الأول يعني الحياء من الله، واجتناب القبائح أجمع يعني الحياء من الناس. أسأل الله أعلم يريد هذا المعنى، مو ظاهر الكلام أنه يريد هذا المعنى. ثم الشيخ ذكر إن قلت قلتوه عدة مرات وشقق الاحتمالات، وأنها إذا كانت معرف منطقي فصحيح يوجد بعد واحد، استبعاد واحد، وهو أنها خلاف ظاهر السؤال، فإن ظاهر السؤال بما طرح أنه يريد وسيلة الإثبات في بداية. قال: لكن هذا خلاف الظاهر يتحمل، لأن إذا لم نبني عليه سنبني على خلاف ظاهر أشد خلافا وأبعد منالا، سيجعل كل المعرفات أمارة بعد الأمارة. ثلاث مرات، وستكون الأمارة الثانية مستدركة على الأولى بكل ما تقدم بالأمس. هذا كله يا إخوان يرتكز على نقطة واحدة، وهو أن العفاف صفة النفس. كل هذا النحو إذا نحذف القيل والقال حتى الستر عندما أراد أن يجعله صفة نفس شبهه بالعقل. الميزان الرئيسي في القضية أن هناك محققين قبل الشيخ وفي زمن الشيخ وبعد الشيخ ادعوا أن العفاف صفة فعل وليس صفة نفس، والشيخ ملتفت بهذا المعنى ولكنه لم يعتني له، أشار إليه إشارة عين في آخر كلامه، قال ويحتمل أيضا أن يراد بالستر الاستحياء المطلق وبالعفاف التعفف عن مطلق المعاصي، التعفف صار صفة فعل، وبالكف الكف عن مطلق الذنوب، ويكون ذكر الجوارح الأربع كف اللسان والبطن والفرج
شنو بعد
واليد، ويكون ذكر الجوارح الأربع من باب البيان لأبرز المصادق لكونها أغلب ما تعصي من بين الجوارح، وحينئذ فيكون قوله وتعرف باجتناب الكبائر من قبيل التخصيص بعد التعميم، وهذا ما فيه مخالفة ظاهر يا إخوان، ما في أصلا مخالفة ظاهر، فإنه أسلوب شائع في اللغة العربية، والتقييد بعد الإطلاق هذا عطف بيان تنبيها على أن ترك مطلق المعاصي في الواقع غير معتبر في العدالة، في أي عدالة؟ في العدالة شرعا يعني، بل يكفي أن يكون في الملأ في الظاهر تاركا، هو في الواقع ما هو؟ الله العالم. نعم في الواقع لا يكون عادلا، لكن أنا أستطيع أن أرتب عليه آثار العدالة، تكون العدالة الشرعية، العدالة الحكمية في الحقيقة، وهو نفسه سموه الطريق إلى العدالة في الحقيقة. أوكي. فيكون لدينا عدالة في الواقع وهو الاجتناب الواقعي، ولدينا عدالة في الظاهر، وإحنا اللي محل ابتلائنا أي العدالتين؟ العدالة الثانية هي محل ابتلائنا التي نرتب عليها الآثار، والتي نرتب عليها الآثار هي التي وقع الحديث عنها في كل هذه الرواية، لكن يبقى هل مقدار هذا فيه ارتكاب خلاف ظاهر واحد، وهو أنه أول سؤال الظاهر منه السؤال عن التعرف على العدالة من عبد الله بن أبي يعقوب، على هذا المعنى تصبح الصفة الأولى هي الترك واقعا، وبقية الصفات تخصيصهم بعد التعميم معرفات، فيبقى الإشكال. هذا مشكل مهم جدا يا إخوان، يمكن حله، لكن أنا اللي يهمني هو نقطة الارتكاز في كل كلام الشيخ السابق، طبعا للأسف ما كان الشيخ له الكلام ذكره ويحتمل ومشى عليه وظاهر كلاما مبين عليه، أقول الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة هل تحمل حيث لا نحرز وجود حقيقة شرعية أو متشرعية، هي محل الكلام أساسا، هل تحمل على المعاني اللغوية والاستخدامات العرفية في اللغة، أم تحمل على المعاني الاصطلاحية لبعض الفنون والعلوم؟ من الواضح أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يستخدم هذه المصطلحات التي هي مصطلحات في بعض العلوم كعلم الأخلاق مثلا، لا يستخدمها بما لها من المعنى في علم الأخلاق، يستخدمها بما لها من المعنى العرف اللغوي، أو لا أقل، هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل الذي يبنى عليه إذا شككنا، هذا هو الظاهر. علم الأخلاق أساسا كعلم هكذا لم يكن متبلورا آنذاك بين المسلمين، نعم كانت مطروحة على المفاهيم عند اليونانيين، وبعد الإمام الصادق بدأ تعريبها والإتيان بها. هسه نشوف نشوف إن شاء الله من الذي يعرف ما معنى العفاف أكثر، نحن أم الذين جمعوا، أنا لا أؤمن بوجود لغوي حجة يا إخوة، أم الذين جمعوا استعمالات العرب كتابا وسنة ونهج بلاغة ونثر وأدب وشعر، واضح جدا أن هؤلاء المستعملين الأوائل هم الأعرف بما عليه اللغة، من حسن الحظ يا إخوان أننا عندما نراجع اللغة نجد وضوحا في أن العفاف في اللغة بمعنى التعفف وليس بمعنى الملكة النفسانية. أنت قل لي من حقك أن تقول بأن العفاف بمعنى التعفف لا يكون لازما للإنسان إلا إذا وجد ملازمه وهو قوة في النفس الرادعة عن الجنوح والميل نحو الشهوات مثلا، مو مشكلة. لكن نفس العفاف ما معناه؟ احنا نريد نبدي بداية صحيحة ونوصل لنا نتيجة صحيحة. البداية الصحيحة لا تكون بأن نجعل العفاف هو ماذا؟ الملكة من البداية. دعنا نحن مع كلام لغوي. الإمام الصادق عليه السلام جاء بالعبارة، أنا مضطر من جديد بعد أن أشرح هذا المطلب أن أقرأكم الرواية لا أقل نصفها الأول حتى نرجع نقرأها بعد أن نفهم هذا الشيء.
الشيخ عفوا، ممكن نقول من العفاف التعفف يعتبر أولى درجات العفاف أو بداية.
بس نشوف إن شاء الله اللغة شو تقول. مشكلة قضية مو اجتهادية هنا، هذه من القضايا اللي وقع فيها خلط مولانا بين الحقائق الإصطلاحية وبين المعاني العرفية وإطلاقات الكتاب والسنة، ما لم يفرض أن الشارع اخترع شيئاً لا تحمل حقائق إصطلاحية بعلم خاص، أصله يوناني أصلاً مو مسلم، لا بأس أسسه وقواعده أسلمت بعد ذلك، ها؟ لكن لم يكن الأئمة عليهم السلام فضلاً عن القرآن الكريم عندما يطلقون الكلام يطلقونه بحسب مصطلح ذلك الفن، بل أطلقوه بما له من المعنى العرفي. هذا أصل موضوعي كنا أخذ مسلم كبروية. الكلام إذا عندكم كلام في الصغرى مو في الكبرى، خلينا نشوف في الصغرى ما معنى العفاف. جيد، الخليل بن أحمد في العين الجزء الأول 92 ماذا يقول؟ عفف المادة يعني عفف العفة، يعرف العفة وهو نفس المستخدم في الرواية. قال الكف عما لا يحل، ورجل عفيف يعف عفة، وقوم عفون أي متعففون. قال العجاج عف فلا لاص إلى آخره. هذا كل ما ذكره الخليل.
يعف يعني شو؟
ما تحدث عن هذا أسريش. يعف يعني يترفع عن الشيء، يترك الشيء، يكف النفس عن الشيء إذا نازعته إليه. بلا شك يعف عن أكل الحرام بعد. لا 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 لا، الكف عما لا يحل يا مولانا، الكف طبعا. أنا لا أؤمن أن المفردات كتاب لغة. دعونا دعونا الآن شوية شوية، بس أصبروا يا شيخ. أما في مقاييس اللغة وهو من أدق الكتب في أصول اللغات، ماذا يقول ابن فارس؟ عف أصلان صحيحان له أصلان في اللغة، أحدهما الكف عن القبيح. هنا عما لا يحل أخذ في شيء من الشرع في العين، الكف عن القبيح، والآخر دال على قلة شيء، عف الشيء يعني نزره قل، ما نشغل به. فالأول العفة الكف عما لا ينبغي، ورجل عف أو عف وعفيف وقد عف يعف عفة وعفافة وعفافا، هذه اشتقاقات. والأصل الثاني العفة بقية اللبن في الضرع، الشيء اليسير القليل. في المصباح المنير عف عن شيء يعف من باب ضرب عفة وعفا، امتنع عنه فهو عفيف، واستعف عن المسألة مثل عفة يعني امتنع. ورجل عف أو عف، وامرأة عفة أو عفة، وتعفف كذلك ويتعدى بالألف فيقال أعفه الله إعفافا، وجمع العفيف أعفه وعفا أو أعفة وأعفاء، هذا الجمع. لسان العرب اللي هو مكتب أصلي في اللغة يا إخوان يأخذ منها المصادر الأصلية، لسان العرب جامع عدة كتب. للأسف الآن الإخوة من يكتبون رسائل أو شيء أفضل ما يبدأوا من لسان العرب لسهولته وجمعه الكلام في مكان واحد، وإلا خطأ، منهجيا خطأ. علينا أن نبدأ بأقدم كتاب لغوي ونمشي ويا اللغة، خصوصا في هكذا مفاهيم فيها خلاف. في لسان العرب جاء بما جاء في العين وغير العين، مثلا أقرأكم مقدار لأن عبارات طويلة، جزء 9 صفحة 253، عفف العفة الكف عما لا يحل، هذا نفس عبارة العين، ويجمل عما لا يحل ويجمل، هذا القبيح. عف عن المحارم والأطماع الدنية، يعف عفة وعفا وعفافا وعفافة، فهو عفيف وعف، أي كف وتعفف واستعف وأعفه الله. وفي التنزيل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فسره ثعلب فقال ليغبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء. وفي الحديث من يستعفف يعفو الله، الاستعفاف طلب العفاف. اللهم إني أسألك العفة والغنى، أي التنزه. والحديث الآخر فإنه ما علمت عفة صبر، أو ما علمت عفة صبرا، جمع عفيف إلى آخره. ما في عندنا شيء، ما في يعني كلام جديد. شوف انتقلوا للمجتهدين في اللغة، شوف كيف تتسلسل الأمور. روحوا إلى مفردات الراغب، للبعض للأسف يجعله كتاب لغة وفي مصاف كتب اللغة، هذا مو تنقيص من شأنها اللي راح أقوله. كتاب المفردات أنا أعتقد أنه من الكتب العلمية العظيمة، كما كان يعبر العلامة الطباطبائي معجزة القرآن يعبر عن كتاب المفردات، ولكن مو كتاب كتاب قليل جدا، لكن وضعه موضعه، مو أصل في اللغة ولا يعتمد عليه في اللغة. الرجل كان فيلسوفا وكان حكيما وكان من أصحاب العلوم، وهو من أوائل المصنفين في علم الأخلاق، تفصيل النشأتين عنده. على كل حال ماذا يقول في المفردات؟ عف العفة حصول حالة للنفس، فورا نحن التعريف العلمية، تمتنع بها بهذه الحالة عن غلبة الشهوة، والمتعفف المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر، وأصله الاقتصار على تناول الشيء القليل. رجع الأصلين إلى أصل واحد، مقاييس سمومهم. هذا اجتهاد في اللغة، هذا اجتهاد، هذا مو احنا ما عندنا. شوف شيخنا، احنا ما عندنا لغوي بالمعنى الصحيح للكلمه. الخليل ابن القرن الثالث احنا ما نقبل، الثاني والثالث ما نقبل لي لغوي، فكيف بمن جاء في القرن عدل او غير عدل؟ مولانا ذا اجتهاد، من قلنا اصوان ربما كانت هم قبيله تستخدم بمعنى وبيت؟ مولانا الاصول اللغويه مو اصول علميه، دير بالك، أصول اللغوية أصول قبائلية، هل قبيلة تستخدم بها المعنى، هل قبيلة تستخدم بها المعنى، وهكذا. ما كانت أمة علوم الأمة العربية هذا
وضع اللفظ،
أمة علوم وفنون ما كانت
لفظ المعنى لازم.
مو مشكلة، أنا ما أقول اجتهاد، قد نقبله وقد لا نقبله، المهم هذا مو نقل، هذا اجتهاد. من يقول مقابل ابن فارس الذي هو أوغل منه في اللغة قطعا بلا منازع، وهو أهم كتاب صنف في أصول اللغة، أصول أنه شيعي دير بالك. ها؟
الراغب.
الراغب على كل حال يوجد فيه كلام مو شيعي. الراغب قيل أبو الفرس صاحب الأغاني، قيل عنه أنه كان يتشيع مع أنه كان أموي النسب. على كل حال مو مهم، المهم في القضية فورا انتقل إلى صفة النفس. أقول يا أخوة، نحن علينا أن نحمل الكلام الوارد في الكتاب والسنة ما لم يثبت اختراع معنى شرعي على المعاني اللغوية، ففي المعنى اللغوي صارت العفة بمعنى التعف الكف. ها؟ العفة هي الكف، كف النفس. فلم يعد هنالك فرق بين الكف وبين العفة بالمعنى الدقيق للكلمة، صارت عطف الفاظ على بعضها البعض. أما إذا نحملها على ملكة في النفس، نقول ما المقصود من الملكة؟ لم نجد منها عينا ولا أثرا في الروايات. أنت تأتي وتقول إن هذا الترك المستمر والاستقامة المستمرة لا تنفك عن وجود حالة نفسية، أقول على الرأس والعين، لكن هذا مو معنى عفة، هذا مو معنى العفة. دعونا سنأتي إن شاء الله إلى الإيمان بأن هذه الأفعال الخارجية مع وجود الميل نحو الارتكاب الكف غلبت الداعي النفساني الموجب للترك مع وجود الداعي للفعل وهي الشهوات والميل النفسي والنفس الأمارة بالسوء، لا يكون إلا لوجود صفة نفسانية، لكن هذا يصبح من الملازمات يا إخوان، هذا لا يصبح معنى كلمة. احنا قلت نبدأ بداية صحيحة وننتهي إلى النهاية الصحيحة، مو مشكلة. لم يعد معنى العفة والعفاف، شيخنا بالدقة بالدقة، لم يعد معنى العفة والعفاف، صار هذا شيء ملازم. قل العفة بالمعنى اللغوي لازم لتلك الصفة على الرأس والعين، ما عندي مشكلة، لكن ليست هي معناها. تتميز، ليش تتميز؟ تتميز بلا شك بلا شك. وهكذا إذا صارت العفة والعفاف بهذا المعنى لغتان، أقول يا إخوان إذا أردنا أن نقول ملكات بأي دليل نستدل؟ هل بالاصطلاح الأخلاقي؟ في الاصطلاح الأخلاقي العفة صفة نفسانية وملكة نفسانية، صحيح، تمثل الوسط بين الإفراط والتفريط في الشهوة، في القوة الشهوية فقط فقط دون
مطلقا.
لا 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 لا، قبل علم الأخلاق يخلط شيخنا، أنت دارس حكمة. ها؟ لا، العفة في علم الأخلاق هي الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط بالنسبة للقوى الشهوية دون القوى الغضبية ودون ودون. ها؟ قوى النفس كم قوة؟ دون القوى الثلاثة الأخرى. وإذا كان هكذا ففي علم الأخلاق إذا ملك بالمعنى الأخلاقي، أولا خلاف الظهر حمل الرواية عليها، ثانيا لا تكون عامة لكل المحرمات بس خصوص المحرمات التي تفرض القوى الشهوية بالمعنى الأخلاقي، ها مو بإرجاع القوى كلها إلى قوى شهوية، خلط في خلطة. أو يقال المراد الملكة مو باصطلاح الأخلاقيين بالمعنى الذي ذكره صاحب المفردات. شو قال صاحب المفردات؟ قال حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة. أقول شو قال صاحب المفردات خصوص غلبة الشهوة؟ هو معنى الأخلاقي مولانا الزلمي لا يحكي معنى اصطلاحي مو. خب فنقول للشيخ الأنصاري، شيخ لنتفق من الأول الأمر على أن العفة في اللغة ليست ملكة، العفة نفس التعفف، نفس الترك الناشئ عن مغالبة الهوى وغلبة الهوى من إضافة المصدر إلى مفعوله. أحسنت. على هذا الأساس إذا صارت العفة بهذا المعنى انقلب البحث رأسا على عقب، انقلب البحث رأسا على عقب، سوف يصبح سوف يصبح الإمام في بداية، لأن الستر والستر وستير عفيف بعد رجع إليه، صار الستر والعفاف والكف يراد منها شيء واحد، تقريب الفكرة بألفاظ، وهذا يتناسب مع إطلاقات الكتاب والسنة. كتاب السنة إطلاقاتها مو قانونية، إطلاقاتها عرفية يا أخوان، مخاطب بها أبناء العرف، كل إطلاقات خصوصا الروايات بالأخص الروايات هي إطلاقات عرفية، فما في مانع، وهذا شائع في لغة العرب، أن يعطف شيء على شيء للاهتمام به وبيانه من جميع جوانبه بعبائر مختلفة تفيد معنى واحدا فاردا. إذا كان الأمر كذلك فش تسوي بما يأتي بعد ذلك؟ صار المقصود من العدالة تعرف العدالة بأفعال وتروك. ركز الإمام في القسم الأول على جانب التروك، ستر العفة والكف، ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ ذكر الصفات الأربع. واضح جدا أن هذه كما يقول الشيخ في آخر كلامه هذه أبرز الجوارح التي تعصي، وهذه يتناسب مع أن تكون الصفات المذكورة قبل مو صفات نفس، صفات فعل. ويكون العطف عطف بيان أو عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه، من باب أن ابتلاءات الإنسان 95 إذا ما أقول أكثر بالمئة هي في هذه الأمور الأربع: شهوة البطن والفرج وإلى آخره. بعد ذلك شو يكون؟ يكون حيث إن في الآثام كبائر وصغائر، وليس المراد من العدالة اجتناب الجميع والستر عن الجميع. بين الإمام عليه السلام التفرقة بين الكبائر والصغائر، أيضا هذا القيد يصبح له فائدته الخاصة، وهو بيان الفرق بين الكبائر والصغائر. لا بأس بالتطبيق على العبارة حتى تفضح المسألة أكثر، لأن واحد بين القيل والقال حتى تدقق العبائر بشكل دقيق. قال: قلت لأبي عبد الله بما تعرف العدالة؟ الظاهر أنه الرجل يتحدث عن عدالة موجودة في الواقع، كيف نتعرف عليها؟ قال: عدالة الرجل بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم عليه. في الواقع ما هي أنا ميزة، إما واضحة عندي لعبد الله بن أبي يعقوب يعني، وإما أنا يهمني في الواقع شنو هي، يهمني العدالة التي أستطيع أن أرتب عليها الآثار الشرعية ما هي. فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف. ما قال والكف مطلقا، عبارة الشيخ توهم أن الكف صفة ثالثة مطلقة، لا، الكف جاء تطبيقا للصفات، وكف البطن والفرج واليد واللسان. جيد، الآن رجعوا الذنوب كلها يا أخوان، ترجع إلى هذه الأمور الأربعة
أصولها
هي. ويعرف باجتناب الكبائر. شنو المانع أن يكون ويعرف تخصيص بعد التعميم؟ فإنها اليد فيها ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق والفرار وغير ذلك. غير ذلك من الكبائر التي أوعد عليها بالنار، واضح؟ لا وغير ذلك، يعني التي أوعد عليها بالنار، ما بين كل ما أوعد عليه بالنار، هناك ذنوب أخرى أوعد عليها بالنار ولم يذكرها، ليس بصدر التعداد بصدر التأثير. أي إن شاء الله هذا يحتاج التفرقة بين الكبير والصغير ولو بعد حين. والدلالة على ذلك كله شو يعني على ذلك كله؟
على هذا السابق،
ما هو الذي يدلنا على هذه الأمور كلها؟ قال: أن يكون ساترا. فوق قال الستر وما بين، شنو المراد من الستر؟ ما المانع يا إخوان؟ أن يكون الإمام بعد أن بين التفرقة بين الكبائر والصغائر عاد ليوضح معنى الستر والعفاف. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا بجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. يعني يجي يقول العادل ليس الذي لا يعصي في الواقع، العادل الذي يرتب عليه آثار العدالة شرعا هو الذي أمام الناس له، وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات إلى أنا ما تشوف تفاوت، ما في شيء. معرف المعرف الساتر ما بين ساتر أي شيء، عاد الإمام ليبينه أن يكون ساترا لجميع عيوبه. قد يقال تعميم بعد التخصيص، وقبل قليل قلت يكتفى باجتناب الكبائر، فكيف يعني أن يكون ساترا لجميع عيوبه؟ إما هذه لها حل، إما بأن يكون المقصود ساتر حتى للصغائر إذا يرتكبها، لأنه إذا يرتكب الصغائر مكررا فهي كبائر كما سيأتي، فإذا فالتت منه فلته في وقت ما استتر يا أخوة. قد يقال هنا إن قيل قلت إشكالات سهلة قابلة للدرك، أن الدرك قد يكون ناشئ من نفاق، قد يكون ناشئ من جاه، قد يكون ناشئ من حب الله، قد يكون ناشئ من
عادة
العادة والتربية، هو معتدل المزاج أو حتى لو ملحد هم يسويها، ها؟ قد يكون ناشئا من خوف على السمعة، قد يكون ناشئا من أسباب أخرى، وقد يكون ناشئ خوفا من الله سبحانه وتعالى. هنا تصير مفارقة. الشيخ الأصفهاني يلتفت يقول يكفي على أقل تقدير حتى نسميه عادة أن يكون تركه لهذه الأمور لوجود حالة عنده هي الخوف من الله عز وجل، لا بمعنى أن من ترك حبا لله أو عشقا لله أو رؤية لله بالبصيرة مو عادل، هذا عادل وزيادة، لكن لم يؤخذ هذا المعنى العدالة قطعا، لأنه يظل تخصيصين لأكثر، وهذا خلاف الظاهر. طيب جيد، شو يصير إذا انتبهوا يا أخوان، هنا يجي الكلام وملتفت للمحقق الاصفهاني. ما عرفت ان ادخل الكلام طويل وفيه دقه، طبعا لا يخلو من فائده انصافا بيانه بشكل دقيق. طبعا هو ما ذكر عن بحث اللغه بشكل، بس ملتفت هو لافضل بحث اللغه لانه هو صدر نفسه. يعترف المحقق الاصفهاني بما لم يعترف به تلميذه بالسيد الخل، معنى سيد الخل سبحان الله ما اخذ البحث كلها تبنى الاصفهاني، بس موضحه تدرس السيد الخل بعد موضح توضيحي، ها؟ وإلا نفس كلام ما عنده شيء غير الأصفهان، بس الأصفهان يعترف بنقطة وجدانية. أن هذه الدروب خوفا من الله، يمكن التعبير عنها بأنها حالة النفس، حالة الخشية من الله، هذه ملكة نفسانية يمكن التعبير عنها، مناشئها مستوى من مستويات معرفة الله عز وجل، منشأها قد يكون حب الذات، وبالضرورة محنى رفيع جدا، حبه لذاته مع أنه مؤمن بالله وعارف بعقاب الله وغضب الله،
أنا تفسير سيد المشيد
يجعله حبه لنفسه وذاته يبتل عن ارتكاب المحرمات، ما في مانع على المستوى من حب النفس، مدح في مستوى وذنب في مستوى، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ها؟ يقول هذا قد يعبر عنه بالملكة، ما المانع من أن نعبر عنه؟ لكن هذا يصير صلح بين القولين،
يصلح ذات البين الروايه.
لذلك اقراكم العباره المهمه جدا في كلامه، قال والذي يمكن ان يقال هو ان ترك الكبائر اجمع معلول لاحد امرين، اما وجود فضائل نفسانيه مضاده للرذائل النفسانيه المقتضله لفعل ما يناسبها، هذا انا عبرت عنه باعتدال المزاج، اعتدال كامل في المزاج عنده، وهي العدالة الأخلاقية التي يمكن دعوى القطع بعدم اعتبارها في مقام ترتيب الآثار شرعا، مو المقصود على المعنى، ما لازم يكون إنسان معتدل، هذا ما موجود مولانا الاعتدال بهالمستوى إلا في الأنبياء والأوصياء، هذا مو مربوط بعصمتهم بالمعنى الشرعي، هذا مربوط باعتدال الله قدر لهم أصلابا شامخة وأرحاما، وقد يوجد في أوحدية من الناس أن هو قطع الإنسان مزاجه معتدل في كل الجوانب، ما يقول هذا مو عدالة كما عبر السيد الخوي التعبير السابق وأشكلنا عليه، يقول هذا مو معتبر في العدالة، يعني هذا عدالة وزيادة ليس الحد الأدنى، إحنا كلامنا في الحد الأدنى، وإما الخوف المنشأ الثاني مما يترتب على فعل تلك الكبائر ولو لم يكن الخائف ذا فضيلة من فضائل النفس أصلا بالمعنى الخلقي. وليس هذا المعنى من الخوف هي الخشية من الله جل جلاله واستشعارا بعظمته وهيبته، مستشعر للعظمة والهيبة، معرفة، هذا عارف وجلاله وكبريائه، فإن هذه الخشية أجنبية عن مقام فعل كبيرة أو صغيرة. هذه الخشية تجعل الإنسان دائما في محضر الله عز وجل المستوى، ولا توجد إلا في الأوحدي. كما أن الاستحياء من الله وإن أمكن أن يكون داعيا لترك المعاصي إلا أنه مقام منيع لا ترتبط به العدالة شرعا، هذه كلها عدالة وزيادة. وأما الحياء من الناس فهو إنما يشجي داعيا في المعاصي الظاهرة لا الخفية اللي أمام الناس، فالداعي العام ليس إلا الخوف من العقاب اللي يجعل الإنسان ما يفرق بين أمام الناس وفي الخفاء. نعم أمام الناس بعيد يكفي أن يجتنب هالأمور أمام الناس حتى الناس يحكموا بعدالته، بس واضح جدا من كلام ابن أبي يعفور وهو وجداني أن العدالة شيء وراء ما تعرف به وراء معرفها. فالعدالة اللي تعرف بالاجتناب في الظاهر، الظاهر أنها الاجتناب في الواقع من باب السلخية، والاجتناب في الواقع مع الاستقامة عليه والاستمرار عليه لا ينشأ إلا من وازع نفساني، ولا دليل على اعتبار أزيد منه في اجتناب الكبائر. إذا لو كان ترك الكبائر لغير هذه الجهة فلا محالة يكون الترك لكبيرة أو رذيلة من تدليس أو رياء أو سمعة، يكون إذا مو الأسباب السابقة اللي هي مدخلة في العدالة ومو للخوف من الله رح يكون إما نفاق وإما شرك وإما إلى آخره، وهو ارتكاب كبيرة وليس ترك كبيرة رح يصير. وأما ترك الكبائر جميعا واقعا فلا يكون في غير الكامل إلا لأجل هذا الخوف الراسخ الذي بسبب رسوخه يطلق عليه الملكة. وبهذا يمكن الجمع بين قول من يقول باعتبار الملكة ومن يقول بكفاية ترك الكبائر، فإن ترك الكبائر جميعا واقعا ملازم للخوف الراسخ، وإلا لم يكن ترك الكبائر أجمع فلا حاجة بعد الالتزام بترك الكبائر جميعا باعتبار ملكة من وصدق العدالة بمعنى الاستقامة بحاط استقامته على جادة الشرف فعلا أو تركا لا باعتبار الخوف، فإنه لا معنى لاعتبار الاستقامة فيه، فالاستقامة في الأفعال والتروك كالاستقامة في باب العدالة الأخلاقية من حيث تعديل القوى الثلاث. فصح أن يقال إن العدالة الشرعية هي الاستقامة العملية. أقول شو يعني عندك حقيقة شرعية هنا؟ هالتعبير بس عندي تحفظ عليه. عدالة الشرعية يعني عندك تعبير شرعي.
لا لا.
إما مرادة صارت حقيقة شرعية وهذا أنا أرفضه وخلاف الظاهر. وإما مراده من العدالة الشرعية العدالة الإثباتية.
إثباتية.
يعني التي يرتب عليها الشرع إثباتها. هنا يحتاج إلى إضافة قيد. صار. لا لا لا. مولانا لا تستسهلوا الأمر. العدالة الشرعية هي الاستقامة العملية ظاهرا. مواقع. إذا مرادها المعنى إذا العدالة لا مولانا هو أقر بأن العدالة في الواقع هي الاجتناب حتى لو لم يره أحد
من كلام السابق
فهي الاستقامة في الواقع، لأنه قال إذا لم يكن منشأ هو الخوف من الله فهو قد يجتنب أمام الناس ولا يجتنب في الواقع، وقال هذا مو عدالة قطعا في الواقع. أنا أقول الخلاصة يا إخواني أن الروايات ليست ناظرة أصلاً، انتبهوا لهذا التعبير، ليست ناظرة أصلاً للعدالة في الواقع، الروايات ناظرة للعدالة في الظاهر بمعنى العدالة الإثباتية، وهذا ليس هو العدالة في الواقع. العدالة بمعنى يساوي ما يترتب عليه الآثار شرعاً هي الاستقامة العملية على جادة الشريعة ظاهرا، هذا هو اللي تترتب عليه الله بلحاظ السنخية بين هذا المعنى والمعنى الواقعي، لأن الشريعة ما تريد تقول العدالة بهالمعنى عدالة ولو كان لأجل رياء لأجل سمعة لأجل جاه لأجل لأن الشريعة ما تقر هالمعاني، المعاني كلها ذنوب، مو معقولة تصير هي العدالة حتى ظاهرة. إذن العدالة هي اجتناب هذه الأمور، العدالة ظاهرة إثباتا هي اجتناب هذه الأمور بداء رباني. الدواعي الربانية مختلفة، فيها مستويات عليا فيها مستويات عليا. إن إحنا اللي يهمنا ونحن نريد أن ننقطع موضوع العدالة أن نذهب إلى أدنى مستوى. أدنى مستوى هو من يفعل ذلك خوفا من عقاب الله عز وجل، طمعا في ثواب الله لأجل النفس، في فعل الواجبات طمعا وفي ترك المحرمات. ولا شك ولا ريب في أن هذه العدالة هي العدالة الظاهرية، لم تعد العدالة الواقعية. بمقتضى السنخية بين العدالة الظاهرية والعدالة الواقعية نقول العدالة الواقعية هي الترك واقعا، الاستقامة واقعا، الناشئة من الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا على أقل تقدير. ها من نريد نقول أن ما أعلى منها ليس عدالة، هذا عدالة لكن مستوى عالي من مستويات العدالة. إحنا نعرف الحد الأدنى من يعني الناشئ من الخوف، لا بشرط من جهة المناشئ الأعلى. وبهذا يصبح حقيقة العدالة مو كإصطلاح شرعي أو متشرعي، حقيقة العدالة في الواقع هي الملكة الباعثة على الاستقامة. ولكن هذا كل ما ينفعنا في ترتيب الأثار في الصلاة وراء جماعة في قبول شهادة، هذا كل ما إلى أثر، هذا إحنا بنحققه كفائدة خارجية. العدالة التي تترتب عليها الآثار اللي هي محل كلامنا وهي محل كلام الروايات هي الاستقامة على جادة الشريعة في الظاهر. الاستقامة لم يعد إذن حسن الظاهر يا إخوان كاشف تعبدي كما يقولون بالمعنى الصحيح، صارت هناك موضوعية للاستقامة في الظاهر.
إذا أوجب المتوب
سموه التعدالة التعبدية مو مشكلة، لم يعد حسن الظاهر كاش التعبدي وصار شرعا العدالة هي الملكة، لا صار عندنا رأي غير الرأي الذي يقول بهالمعنى. انتبهتم؟
يعني حسن الظاهر هو العدالة،
حسن الظاهر هو العدالة
ظاهر
بالمعنى الإثباتي. نعم هو العدالة بالمعنى الذي تترتب عليه الآثار الشرعية، واحنا هذا اللي يهمنا اكثر من هذا، ما يهمنا ما يهمنا التحقيق الاخلاقي لمعنى العداله، احنا بدنا نبحث في دائره في الكتاب والسنه، هذا الذي يعنينا ويهمنا.
عن العام
فتصبح العداله انصافا، تصبح العداله بالمعنى الذي ترتب عليه الاثار الشرعيه هي الاستقامه على جاده الشريعه ظاهره، فيصبح الحق مع المحق الاسباني السيد الخوئي
استقامه،
بينما العداله حقيقه هي شيء وراء هذا. لكن حيث اننا نبحث في الكتاب والسنه عن العداله التي تترتب عليها الاثار فهذه هي وكذا انتهينا. هذه لا تنفك عن مناشئها، صحيح اسال السيد الخوي يقول لك صحيح ما تنفك عن مناشئها، الانسان ما يجتنب كل حياته امور تشتهيها نفسه لولا وجود حاله نفسانيه. طبعا السيد الخوي صار عنده خلط في العبائر، انت ما ادري خلط من التقرير من جناب السيد رضوان الله لا ادري، حيث يصر على نفي وجود شيء اسمه ملكة. أقول ملكة شنو هي؟ ملكة غير هالهيئة الراسخة في النفس؟ هذه الهيئة الراسخة اللي مبدأها معرفة عقاب الله والإيمان به.
لا ولا بالنفي عن ظاهرها. لا يعني هل تفصل في تعرف العدالة من حيث الواقع والظاهر؟ لهذا وقع الاختلاف.
المشكلة اللي سببت الاختلاف أنهم خلطوا بين البحث الأخلاقي أنا في تقديري للعدالة وبين البحث الشرعي المتشرعي.
الأخلاق يعني العدالة بمعنى الواقع،
العدالة بمعنى الملكة. نعم هذا هو اللي سبب المشكلة. يوجد تتمات إن شاء الله نتممها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوقت يتجاوز أكثر من 5 دقائق. يوم بدينا من وقت